فهنا لو أكره الحاكم هذا الرجل على هذا الفعل في البداية رفض ثم نفذ لما وجد الإكراه، نحن نقبل منه. هذه أدلتنا، وهذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، بقي كثير من الوقت، نأخذ الدليل الثاني ونقف عليه إن شاء الله. الدليل الثاني أن الإكراه المستثنى في قوله تعالى من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إنما هو وارد في من أكره على ماذا؟ على محرم. إنما هو وارد في من أكره على محرم، يعني دليلنا هو عدم الدليل. ما معنى دليلنا هو عدم الدليل عندكم، وهو عدم الدليل عندكم بأنكم تقولون بأنه مكلف، فالاستدلال بالآية نعطيكم إياه مقدم لأنه لا يصلح. واضح ولا لا؟ واضح. فكأننا نقول لهم الآية ليس فيها دليل، أو ليس فيها دليل لكم، لأنها واردة في من أكره في فعل المحرم، كأنها مقدمة لهم حتى يقفوا ويرتدعوا عن الاستدلال بالآية. فلهذا هم لم يستدلوا بالآية، استدلوا بأمور أخرى سنبينها إن شاء الله. إنما هو وارد في من أكره على محرم، وهو الإكراه على غير الحق، بدليل السياق، حيث إنه ذكر الكفر، أليس كذلك؟ حيث إنه ذكر الكفر وهو من أعظم المحرمات. ثم استثنى الإكراه مع اطمئنان القلب. طبعا وجه الدلالة هذا كما قلت لكم دليل على عدم الدليل، وأيضا ما سيأتي الآن أيضا استدلالنا بهذه الآية له وجه سأبينه الآن. قلنا مع اطمئنان القلب، فدل هذا على أن ما عدا المحرمات وهي الطاعات لا إكراه فيها. واضح وجه الدلالة من الآية؟ الآية جاءت في ماذا؟ جاءت في المحرمات، أما الطاعات فهي مقابلة لماذا؟ للمحرمات، إذن لا إكراه فيها. واضح؟ لأنه مفهوم مخالف. وأنه الآية واردة في الحرام أو في الحق؟ في الحرام. فالله سبحانه وتعالى بيّن بأن الكفر في بداية السياق، فهذا السياق يدل على أن البحث في الإكراه إنما هو في الحرام، فدل هذا على أن ما يقابل الحرام وهو الحق لا إكراه فيه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بسياقه هذا سبحانه دلنا على أن الذي استثنيناه من الإكراه هو المحرم فقط، فلا يجوز لك أن تزيد أنت من عندك، لأن الاستثناء دليل التناول مراد، فلا يجوز لك أن تأتي أنت بزيادات من عندك حشو، لا. واضح؟ واضح وجه الدلالة؟ ما واضح؟ واضح كالشمس. الآن الله سبحانه وتعالى في الآية ماذا ذكر؟ الكفر، ثم قال إلا من أكره في ماذا؟ في الكفر، يعني في المحرم، وقلبه مطمئن بالإيمان. كلمة إلا هذه استثناء لي الإكراه في الحرام، فدل هذا على أن الحق لا يدخل في الآية، فمن أكره على حق لا يدخل في الآية. لماذا؟ لأن الاستثناء إنما هو في ماذا؟ في المحرم فقط، الإكراه على المحرم. واضح؟ يعني لو استثنيت أنا قلت قام القوم إلا زيد، استثنائي لزيد هذا على ماذا يدل؟ على أنني أريد أن زيد هو الذي لم يقم فقط، فما لا يجوز لي أن أقوم وأقول أيضا قام القوم إلا زيد وأنا أتي من عندي إلا أحمد مثلا، لا يصح، لأنني استثنيت زيد وأخرج زيد من هذا العموم، فلا يجوز لي أن أدخل أمور أخرى. واضح؟ واضح البحث؟ وأنه إذا أكره عليها فهو مكلف، وأنه إذا أكره عليها فهو مكلف. واضح الدليل الثاني؟ واضح؟ أي نعم، أنه إذا أكره على الطاعة فهو مكلف، فلا يرتفع عنه قلم التكليف. كم بقي من الوقت؟ خلاص هذا القدر كفاية. شوف النساء إن شاء الله نكمل الدرس القادم مباحث الإكراه، وإذا كان أيضا طبعا الإكراه تعلم بأن الخلاف فيه معنوي وليس لفظي، وكذلك ستأتي مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، هذه المسألة أيضا ستأتي ويأتي بيانها، ونبين هل الخلاف معنوي أم لفظي، هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله في الدروس القادمة. نعم. يكره على طاعة؟ الإمام يقول لرجل ما يصلي، يقول له صل وإلا قطعت رأسك، فيقوم يصلي، هذا مكره على طاعة، صحيح؟ عرفت؟ نحن نقول نقبل منك هذه الصلاة، أما لو كان في قلبه لا يريد هذا أمره إلى الله، وهذا سيأتي في الدرس القادم. نعم. لا لا يأتم ولا يؤاخذ، لأنه سنؤاخذ من المكره، لا تنسى أن هناك مكره هو الذي سيدفع ضمان قيمة المتلفات، أما المكره مسكين يريد أن يدافع عن نفسه مضطر. واضح؟ لا يذهب أبدا، أما إذا ذهب حق الغير لا عبرة بالإكراه، لأن حق الغير هذا من الأحكام الوضعية متعلق، يبقى بذمة المكره الذي قام بهذا الإكراه، لأنه لولا هذا ما قام ذاك المسكين بهذا الفعل. واضح؟ تقول هل يجوز الإكراه على الإسلام؟ نعم يجوز الإكراه على الإسلام، وهذا هو ما نبحث فيه، المسألة الأصولية، وهي هل يجوز الإكراه على الحق؟ يجوز الإكراه على الحق، وهذا من هذه الفروع. لهذا تعلم أن أكثر إذا ما كانت كل المسائل الفقهية متفرعة من ماذا؟ من أصول الفقه. من تصور المسائل في أصول الفقه استطاع أن يحكم على جميع المسائل. قد يقول قال هذا مكره على الإسلام ولم يقبل الإسلام في قلبه، نقول نحن نقبل منه الإسلام في الظاهر، يعني نعامله معاملة المسلمين، أما في قلبه فهو منافق إلى جهنم وبئس المصير في الدرك الأسفل، ما لنا ولا. واضح؟ نحن ما نعلم ما في قلبه، وهذا سيأتي أيضا من كلام الزركشي في الدرس القادم إن شاء الله. أيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد وقع سقط هنا من درس الأصول، وذلك لظروف خارجة عن الإرادة، والدرس كان بعنوان المكره، وقد وصلنا إلى الإكراه بحق. وقد ذكر شيخنا إبراهيم الزعابي حفظه الله تعالى الدليل الأول على الإكراه بحق، ثم تطرق إلى الدليل الثاني حفظه الله، فقال إن الإكراه المستثنى في قوله تعالى من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إنما هو وارد في من أكره على محرم، وهو الإكراه على غير الحق بدليل السياق، حيث إنه ذكر الكفر وهو من أعظم المحرمات، ثم استثنى الإكراه مع اطمئنان القلب، فدل هذا على أن ما عدا المحرمات وهي الطاعات لا إكراه فيها، وأنه إذا أكره عليها فهو مكلف. الدليل الثالث، قال عليه الصلاة والسلام في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون إلى آخره، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. رواه ابن ماجه برقم 65204000. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من امتنع عن أداء الزكاة فإنه يكره على دفعها ويؤخذ شطر ماله، لأن الإكراه هنا على حق، فدل هذا على أن المكره على حق مكلف، إذ لو لم يكن مكلف لما حل أخذ ماله. الدليل الرابع أن الإكراه على الحق لو قلنا بأن صاحبه ليس مكلفا لضاعت حقوق الناس ولأكل القوي الضعيف، إذ لم يستطع الحاكم إكراه المدين مثلا على أداء الدين، ولم يكره الظالم على أداء الحقوق، وهذا باطل لأنه يناقض الشريعة ومقاصدها، وما كان كذلك فهو باطل. الدليل الخامس قال الزركشي: أما إذا كان الإكراه بحق فكان من حق هذا المكره أن يفعل، فإذا لم يفعل أكره على أداء هذا الحق ولم يسقط أثر فعله، يعني لم يسقط هذا الإكراه أثر هذا الفعل بل هو مقبول، وكان آثما على كونه أحوج إلى أن يكره، وهذا كالمرتد والحربي يكرهان على الإسلام، فإسلامهما صحيح وهما آثمان لكونهما أحوجا إلى الإكراه عليه، ثم الإسلام وقع منهما عند الإكراه باطنا كما وقع ظاهرا فهو يجب ما قبله، وإلا فحكمهما في الظاهر حكم المسلمين وباطن كافران لما أضمراه من حيث الطوية. المذهب الثاني في هذه المسألة قالوا إن المكره غير مكلف مطلقا سواء كان على حق أو على غير حق، وقال بهذا القول المعتزلة وبعض العلماء، واستدل صاحب هذا المذهب بما يأتي. أولا قالوا إن من شروط الأمر بفعل ما أن يثاب المأمور عليه، وإن لا امتنع التكليف به، والمكره إن أتى بالفعل لداعي الإكراه لا يثاب عليه فيمتنع تكليفه به. جوابه: أولا ليس من شرط التكليف الإثابة، فالله تعالى له أن يكلف عباده بما شاء من غير أن يثيبهم على ذلك، فإن إثابته لهم سبحانه من باب التفضل والإحسان لا من باب الاستحقاق والإلزام. الثاني يقال: يسلم لكم جدلا بأن من شرط الأمر بفعل ما أن يثاب المأمور عليه، والمكره وإن كان يأتي بالفعل لداعي الإكراه ولا يثاب عليه، لكن لا يمنع هذا من أن نكلفه من جهة المكره الذي أكره على الحق، لا لأن الإكراه على الحق واجب على المكره الذي يستطيع الإكراه، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كإكراه ولي الأمر الرجل على الصلاة، فدل هذا على أنه مكلف وإلا لما جاز الإكراه. أما الثواب فهو عائد إلى نية المكره، فإنه إن نوى مع هذا الإكراه طاعة لله فإنه يثاب عليه، وإن لم ينوي فإن الفعل يقبل من جهة المكره ولا عبرة بنيته والإثابة. واستدلوا بأدلة ضعيفة لا حاجة لذكرها. واعلم أن سبب قول المعتزلة بأن المكره مكلف بغير حق وحق هو ما ذكره غير واحد من أهل العلم من أنهم لا يرون جواز تكليف المكره على العبادة، لما تقرر في أصولهم بأن المكلف يجب أن يثاب والمحمول على الشيء لا يثاب عليه. فائدة أخرى قال القرطبي: أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة، واختلف العلماء في من أكره على غير الكفر أيهما الأفضل، الأخذ بالرخصة أم الأخذ بالعزيمة. القول الأول قالوا إن الأخذ بالعزيمة أفضل من الأخذ بالرخصة، فيختار القتل والضرب على الرخصة في المحرم، وذهب إلى هذا طائفة من أهل العلم وأصحاب مالك، واستدلوا أولا بما رواه البخاري وغيره عن خباب بن الأرد قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متسود ببردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظمه أو عصب، وما يصده عن ذلك عن دينه. وجه الدلالة. قال القرطبي: وصفه عليه الصلاة والسلام عن الأمم السالفة على جهة المدح لهم والصبر على المكروه في ذات الله، وأنهم لم يكفروا في الظاهر وتبطنوا الإيمان ليدفعوا العذاب عن أنفسهم، بل آثروا الضرب والقتل والهوان على الرخصة والمقام بدار الجنان. الثاني: ما جاء في قصة تعذيب بلال وصبره على الأذى. أما القول الثاني قالوا: إن الأخذ بالرخصة أولى من الأخذ بالعزيمة، وإليه ذهب طائفة من أهل العلم وذكره ابن سحنون عن أهل العراق، ويستدل بهؤلاء بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. راجع ابن حبان في 68 و500 و3000 وغيره. وجه الدلالة أن الإقدام على الفعل المكره عليه رخصة للحفاظ على النفس، فهو داخل في هذا الحديث. والترجيح والذي يظهر والله أعلم المسألة فيها تفصيل: إن كان هذا الإكراه سيؤدي إلى مفسدة بالآخرين فالأولى الترك، كما حصل مع الإمام أحمد في القول بخلق القرآن فأبى رحمه الله حتى عذب وجلد، لكن قدم العزيمة على الرخصة لمفسدة رآها رحمه الله. أما إذا كان ترك الإقدام على الفعل سيؤدي إلى مفسدة بالآخرين كان يكره العالم على فعل محرم ولا يوجد عالم غيره، فإنه يفعل هذا الفعل حتى لا يذهب بذهابه ويضيع خلق كثير. وهذا التفصيل يجمع بين الأدلة وبين كذلك ما ثبت عن السلف في فعل المكره وعدم فعله. إذن المصلحة هي الضابط. راجع شرح مختصر الروضة للطوفي في المجلد الأول في 96 و100، وراء المعتزلة في صاد 93 و200، ونهاية الوصول لابن الساعات في المجلد الأول في 41 و200، وفواتح الرحموت في المجلد الأول في 38 و100، والإحكام للآمدي في المجلد الأول في 54 و100، وشرح الكوكب المنير في المجلد الأول في 8 و100، والتحبير شرح التحرير في المجلد الثالث في 27 و1000، والفاق في أصول الفقه في المجلد الثاني في 37 و100، ونهاية الوصول في المجلد الثالث في 33 و100 و1000، والتقريب والإرشاد الباقلاني في المجلد الأول في 50 و200، والبحر المحيط في الثاني في 73، وشرح اللمع في المجلد الأول في 66 و200، وشرح التلويح في المجلد الثاني في 14 و400، وكشف الأسرار في المجلد الثاني في 69 و500، والأشباه في المجلد الأول في 61 و300، والبرهان في المجلد الأول في 99، والمستصفى في المجلد الأول في 2 و300، والمسودة في المجلد الأول في 42 و100، ونهاية السول للبيضاوي في المجلد الأول في 50 و100، ومعالم أصول الفقه في 56 و300، والحكم التكليفي في 75 و200، وإتحاد ذوي البصائر في المجلد الثاني في 38 و100، وروضة الناظر في المجلد الأول في 27 و200، والمهذب في المجلد الأول في 42 و300، وعلام الموقعين في المجلد الرابع في 68، والجامع لإحكام القرآن في المجلد العاشر في 18 و100، وفتح القدير في المجلد الثالث في 78 و200، وتفسير الطبري في المجلد السابع في 50 و600، وأحكام القرآن لابن العربي في المجلد الثالث في 59 و100، والفتاوى الكبرى في المجلد الأول في 56، وطرح التثريف في المجلد الثاني في 18 و100، ومجموع الفتاوى في 29 و88 و100، وزاد المعاد في المجلد الخامس في 400، والموسوعة الفقهية في المجلد السادس في 98. والله تعالى أعلم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم على الشروط الراجعة إلى المكلف، وأخذنا في الدرس الماضي المكره، وبينا بأن الإكراه ينقسم إلى كم؟ ما هما؟ هذا باعتبار؟
باعتبار الفعل.
باعتبار الفعل. ينقسم إلى حق وإلى غير حق. القسم الثاني قسمنا المكره إلى قسمين، قسم عائد إلى ذات الفعل وقسم عائد إلى أحسنت إلى الفاعل، وقلنا إنه ينقسم إلى قلنا ينقسم إلى قسمين أيضا، قسم ملجأ وقسم غير ملجأ. ما هو الملجأ؟ الملجأ وغير الملجأ، أقول هذا مكره ملجأ وهذا مكره غير ملجأ.
من غير قدرة له لا يستطيع أن يغير هذا الكره، أن يرد هذا الكره.
نعم، لكن نريد تعريف دقيق. أنت الآن أصولي، لابد تكون أصولي في البحث.
هو الذي أكره على فعل وسلبت منه إرادة.
نعم، هو من أكره على أمر لا يرضى وسلبت منه القدرة والإرادة. مثاله نعم، كأن يقسم شخص مثلا يقول والله لا أدخل هذا البيت، ويأتي الآخر ويربط هذا الرجل ويدفع به إلى داخل البيت، لا شك أن هذا أكره على الفعل، وهذا الإكراه يسمى ملجأ. أيضا مثال آخر، نعم، أن يربط رجل من أعلى ويلقى به على رجل آخر فيموت، فهذا سلبت منه القدرة وهو لا يرضى الفعل كذلك، أليس كذلك؟ أما المكره الملجأ، وقلنا أن العلماء أجمعوا على أن المكره الملجأ غير مكلف، إلا ما ورد على من يقول بأن ماذا أخرجنا صورة، بعضهم قال أحسن، إلا من قال إن التكليف بما لا يطاق جائز، وهذا لا شك أنه باطل وسيأتي بيانه إن شاء الله. أما التكليف الملجأ فقلنا إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على 9 أقوال، على قولين، ما هما فقط؟ متأكد؟ ارتفعت الآيات، يعني المسألة فيها قول يعني.
بالنسبة للمكره الملجأ شفنا؟
أي البحث في المكره الغير ملجأ، مش الملجأ.
على 3 أقوال.
ما هي؟
أنه مكلف، والثاني غير مكلف، والثالث غير مكلف في القول ومكلف في الفعل.
أحسنت، هذه 3 أقوال، والراجح في المسألة
أنه غير مكلف.
وتكلمنا على المكره بحق والمكره بغير حق، وقلنا إن المكره بحق الصحيح من أقوال أهل العلم بأنه
مكلف.
المكره بحق بأنه مكلف، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للمعتزلة الذين قالوا بأنه غير مكلف، واستدلوا بأدلة وبينا بأن الأدلة ضعيفة، واضح؟ وسردنا لكم الأدلة النقلية والعقلية. أيضا تكلمنا على فائدة، وهي أن العلماء رحمهم الله تعالى بينوا بأن المكره لا يخلو من صور، أو تكلمنا على مسألة إذا أكره الإنسان هل الأولى أن يقدم على الإكراه أو أن يترك. قلنا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، وقبل سرد هذين القولين
الذي إجماع العلماء هو الأولى والأفضل باب العزيمة.
ما قلنا هذا على الإطلاق هكذا؟ إذن ما في خلاف. ما هو الأولى؟ لماذا؟ ذكرنا صورة واحدة أجمع فيها العلماء،
أكره على الكفر.
نعم، القرطبي أجمع على أن الإنسان لو أكره على الكفر وأخذ بالعزيمة ولم يقبل هذا الكفر، قال بالإجماع كان هذا أولى، ولكن لو قال كلمة الكفر فلا بأس. واضح؟ البحث في الأفضلية، والخلاف أصل في
في مسألة هل الأولى في الأمور الأخرى، هل الأولى أن يقدم على العزيمة أم يقدم على الرخصة على قولين، والصواب في المسألة؟ أحسنت، على تفصيل في المسألة. ما هو التفصيل؟
سبب الآخرين مثل العالم، إذا قتل ربما الأمة تحتاج إلى هذا العالم فيقول يفعل هذا الحرام.
نعم، لو أكره عالم على محرم مثلا، ورأى العالم بأنه لو قتل لا شك أن بذهابه تذهب الأمة، العالم إذا مات ماذا يحصل بالأمة؟ تصبح غثاء، وهي غثاء كغثاء السيل، تصبح كقطيع الغنم من غير راعي، أليس كذلك؟ من الذي يقول لهم إن هذا حلال وهذا حرام؟ فإذا مات العالم فإنه تموت أو يموت به خلق كثير، فلهذا العالم ينظر إذا كان يوجد علماء فيقول آخذ بالعزيمة، وهنا ينظر في حال المفسدة التي سيقدم عليها هذا العالم. كذلك الصورة الثانية، قد يكون الأخذ بالعزيمة أولى، كما حصل مع من؟ مع الإمام أحمد رحمه الله في مسألة خلق القرآن، فإنه جلد وضرب ورغم ذلك صبر على القول بأن القرآن كلام الله، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه رأى أنه لو قال بأن القرآن مخلوق لتبعه على ذلك خلق كثير، ولهذا صبر وأخذ بالعزيمة رغم أن هذه رخصة له. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهذه المسألة مسألة مهمة جدا، وهي من آخر الشروط التي ذكرها المصنف هنا عائدة إلى المكلف. ما هي المسألة؟ اسمعوا إلى قوله وإلى ما سيأتي، وأرجو الانتباه لأن هذه المسألة مهمة جدا لطالب العلم. قال
وأما خطاب الكفار
بفروع
الإسلام،
نعم، قال وأما خطاب الكفار بفروع الإسلام. قلت اعلم أن المصنف رحمه الله ذكر هذه المسألة هنا. قد يقول قائل أنتم تبحثون في شروط، في الشروط الراجعة أو العائدة إلى المكلف، فما دخل البحث في الكفار؟ نقول ذكر المصنف هذه المسألة لما سيأتي، واضح؟ قلنا اعلم أن المصنف رحمه الله ذكر هذه المسألة هنا لأنها تابعة للشروط العائدة إلى المكلف، وهذه منها، يعني هذه المسألة. فهل يشترط الإسلام للتكليف أو لا؟ واضح؟ هل يشترط الإسلام للتكليف أم الكافر مكلف؟ واضح لكم هذا البحث؟ يعني هذا الآن الإنسان مسلم، ونحن قلنا بأنه لا شك بأن المسلم مكلف إذا اجتمعت الشروط الأخرى. هذا الكافر هل هو مكلف بالفروع؟ لأنه سيأتي تحرير محل النزاع. قد يقول قال ونحن ما دخلنا ودخل الكفار، وما الحاجة في هذه المسألة؟ نقول لا، المسألة تنبني عليها مسائل فرعية كثيرة جدا، وسأبين لكم هذه المسائل إن شاء الله في الدروس القادمة. مسألة مهمة جدا لطالب العلم، وبهذا يرد على أعداء الإسلام، ويرد على بعض أهل البدع الذين يحللوا للمسلمين أن يتعاملوا بالكفار بما هو محرم، بحجة ماذا؟ بحجة أن أولئك كفار فيجوز أن تتعامل معهم بما حرم الله، وهذا قول في غاية البطلان وفي غاية الرد والسقوط كما سيأتي. إذن لماذا ذكر العلماء هذه المسألة هنا؟ ذكر العلماء رحمهم الله هذه المسألة هنا ليبينوا هل يشترط في أن نقول بأن هذا مكلف لا بد أن يكون مسلم، أو التكليف عام لجميع البشرية الكافر والمسلم. وضح لكم هذا ما سيأتي بيانه. قلنا أم الكافر مكلف؟ لأنه عاقل بالغ يفهم الخطاب، غير مكره، ولا يشترط الإسلام لتكليفه. واضح؟ إلى هنا واضح؟ وبعض الأصوليين، طبعا المسألة ستأتي إن شاء الله ونذكر الأقوال والخلاف في هذه المسألة، سيأتي بأن فيه أدلة لكل فريق. وبعض الأصوليين يعبر عن هذه المسألة أو القاعدة، انتبه، قد تقول أنا رجعت إلى التكليف وما وجدت هذه المسألة، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ما وجدنا بهذا اللفظ. أقول لك لأن بعض الأصوليين يعبر بهذا، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، وبعضهم يعبر عن هذه، طبعا كما ذكر المصنف، وبعضهم يعبر عنها بقوله إن حصول الشرط الشرعي، إن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟ وضح لكم؟ إن حصول الشرط الشرعي، ما هو الشرط الشرعي؟ الإسلام، هل هو شرط في التكليف أو ليس شرط في التكليف؟ بعضهم يعبر بهذه المسألة بما قلنا، وبعضهم يعبر بما بينا. وهنا أمر مهم، وهو أنه قبل الخوض في كل مسألة ينبغي على طالب العلم أن يحرر ماذا؟ الخلاف، يحرر أين الخلاف حصل بين العلماء، لأنه قد يقول بأن الكافر مثلا غير مخاطب بفروع الشريعة، ثم يقول وهو في العقيدة إذن ليس مخاطب، وهذه مشكلة، ليس كذلك؟ إذن نحن الآن سنحرر محل الخلاف ونخرج ما أجمع عليه العلماء. إلى هنا واضح؟ عرفتم؟ إذن الآن سنخوض في تحرير محل الخلاف حتى يتضح لطالب العلم بأن العلماء أجمعوا بأن الكافر مخاطب في هذه المسألة، وأجمعوا على أن الكافر مخاطب في هذه المسألة، والخلاف إنما حصل في الأمور الأخرى. فلما يأتيك مناقش أو منازع يقول لك أنا أرجح أصلا بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وهو ينازع في مسألة مجمع عليها، فقل له تعالى البحث ليس هكذا، نحن ننازعك والخلاف إنما حصل في غير الذي تبحث فيه أنت، وإلا فالأمر الذي تخوض به قد أجمع العلماء عليه، أجمع الأصوليون، لا خلاف بينهم، فلا تخوض معي في مسألة أجمع عليها العلماء. إذا أردت أن تنازع وتخالف خذ في مسألة لم يجمع عليها العلماء، لأن الخوض والنزاع في مسألة أجمع عليها العلماء لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجوز خرم الإجماع للمتأخر، أليس كذلك؟ هذه مسألة لابد أن تكون على أن تكون على بين منها، لأن الإجماع حجة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في الإجماع. نقول وقبل الخوض في هذه المسألة لابد أن نحرر محل النزاع، فنقول لابد أن نحرر محل النزاع فنقول أولا لا خلاف بين العلماء في أن الكفار مكلفون، لأن مخاطبون ومكلفون، لأن مخاطبين ومكلفين بنفس المعنى، واضح؟ لا فرق، لما نقول هم مكلفون أو مخاطبون المعنى واحد عندنا. لا خلاف بين العلماء في أن الكفار مكلفون بأصول الشريعة، وإلا لجاز لكل إنسان أن يكفر، أليس كذلك؟ يقول أنا غير مكلف بأصول الشريعة. الكافر يقول لماذا تأمروني بالإسلام؟ أنا غير مكلف لن أعذب. يقول لا، بإجماع العلماء والنصوص في ذلك طافحة واضحة بأن الكفار مكلفون بماذا؟ بأصول الشريعة، وإنما الخلاف في الفروع كما سئل. قلنا لا خلاف بين العلماء في أن الكفار مكلفون بأصول الشريعة، وأن تركهم لهذه الأصول يوجب تخليدهم في النار، يوجب تخليدهم في النار. الكافر الذي علم بالإسلام ولم يسلم لا شك أنه خالد مخلد في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة، أليس كذلك؟ الآيات والأحاديث في ذلك كثيرة، ولا يوجد خلاف ولله الحمد بين المسلمين في هذه المسألة. قال الإمام السرخسي: في أصوله في المجلد الأول في 73: لا خلاف أنهم مخاطبون، من هم؟ الضمير عائد على من؟ على الكفار. لا خلاف أنهم مخاطبون بالإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة ليدعوه إلى الإيمان. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. يا قريش، العرب، لا، جميعا، واضح؟ إني رسول الله إليكم جميعا، فهذا يشمل ماذا؟ كافة البشر. إلى قوله: فآمنوا بالله ورسوله. فآمنوا بالله ورسوله. قال: فهذا الخطاب منه يتناولهم لا محالة، يتناولهم لا محالة، أليس كذلك؟ وكذا نقل كلام السرخسي هذا الزركشي بالمعنى، يعني نقل كلام السرخسي من الزركشي بالمعنى في البحر المحيط في المجلد الثاني في 29 و100. وكذا نقله عنهم أيضا صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفي كما في التوضيح لمتن التنقيح، راجع شرح التلويح على التوضيح، راجع شرح التلويح على التوضيح في المجلد الأول في 2 و400. وقال الطوفي في الروضة في المجلد الأول في 500 قال القرافي: أجمعت الأمة على أنهم مخاطبون بالإيمان. كل هذا نؤكد لكم ماذا؟ مسألة الإجماع في هذه المسألة، على أنهم مخاطبون بالإيمان. ونقل الإجماع، انتهى كلامه، ونقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن النجار في شرح الكوكب المنير في المجلد الأول في 250، والمرداوي في التحبير في المجلد الثالث في 55 و100. والإسنوي في نهاية السول في المجلد الأول في 66 و100. وغيره، واضح؟ غير واحد من أهل العلم نقل هذا الإجماع وغيرهم. إلا أن المازري، انتبه الآن نريد أن نبين استثناء المازري، هنا بين أمر، والمازري صاحب الكتاب الذي أتيت به فجزاك الله خيرا، واضح؟ المازري رحمه الله ذكر أمر مهم، وهو إلا أن المازري قال في إيضاح المحصول، وهو على البرهان، إيضاح المحصول على البرهان، في صاد 77 بعد أن نقل أنهم مخاطبون، بأصول الدين قال: وحكي عن قوم من المبتدعة، وحكي عن قوم من المبتدعة أن الكفار غير مخاطبين بهذا، أن الكفار غير مخاطبين بماذا؟ بهذا. انتهى كلامه. ولكن لا عبرة بخلاف هؤلاء المبتدعة، لا عبرة بخلاف هؤلاء، ولهذا هو قال نقل عن من؟ عن بعض المبتدعة، والمبتدعة لا عبرة بخلافه. قلنا لكن لا عبرة بخلاف هؤلاء المبتدعة، لأن قولهم هذا ظاهر البطلان، بل هو مخالف لإجماع المسلمين. إلى هنا واضح؟ إذن أول أمر في تحرير هذه المسألة أن الكفار مخاطبون بأصول الدين أو بالإيمان بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. ننتقل إلى الأمر الثاني الذي أيضا خرج من محل الخلاف. الآن نخرج نحن ماذا؟ نخرج الأمور التي لا تدخل معنا في هذا المبحث، لأن هذا فيها إجماع، واضح؟ ثانيا، لا خلاف أيضا بين العلماء في أن الكفار مكلفون بالمعاملات، أليس كذلك؟ كالبيع والشراء والرهن والإجارة، هل علمت في ذلك خلاف؟ ليس هناك خلاف، وهذا هو المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يبيع ويشتري من الكفار، وكانت الإجارة معروفة، والرهن والدرع درع النبي صلى الله عليه وسلم معروف في تلك القصة، أليس كذلك؟ هذا باتفاق العلماء. إذن خرجت ماذا؟ المعاملات. إذن أخرجنا أولا أصول الدين، وهذا سأسألكم عليه إن شاء الله في الدرس القادم. الأمر الثاني المعاملات. لو جاءك رجل وقال لك أنا ما أبيع وأشتري من الكافر، لماذا؟ يقول لأن الكفار ماذا؟ عندي غير مكلفين، أن الكفار غير مكلفين بفروع الشريعة، فما أبيع وأشتري. قل له هذا جهل. لماذا؟ لأن هذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم، حتى تدخل هذه المسألة في ماذا؟ في أن الكفار مخاطبون أو غير مخاطبين بماذا؟ بفروع الشريعة، ليس البحث في هذا حتى تقول والله أنا أبيع وأشتري منه أو لا أبيع. إلى هنا واضح؟ إذا خرجت مسألة ماذا؟ المعاملات، فهي بالاتفاق لأنهم مخاطبون بها ومكلفون، وهذا لا خلاف فيه كما سيأتي. وقد نقل الاتفاق على ذلك أبو إسحاق الإسفرايني، وكذلك السرخسي والمرداوي وغيرهم. إلى هنا واضح؟ إذن خرج الأمر الأول، وهو أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وبالإيمان. الأمر الثاني أنهم مخاطبون بماذا؟ بالمعاملات، وهذا بالاتفاق. الأمر الثالث ثالثا ولا خلاف بين العلماء أيضا في أن الكفار مخاطبون أو في أن الكفار مكلفون بالعقوبات كالحدود والقصاص، واضح؟ كالحدود والقصاص، هذا أيضا لا خلاف فيه. فلو قتل مسلم يقتل، ما يقال والله غير مكلف، أو تعدى على حد من حدود الشرع فإنه يفعل به كما يفعل بالمسلم لأنه مكلف، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. إلى هنا واضح؟ إذن الأمر الثالث ما هو؟ أنهم مخاطبون بماذا؟ بالحدود، بالحدود والقصاص، يعني بالعقوبات، مخاطبون بالعقوبات. ونقل عدم الخلاف والإجماع أبو الخطاب ومن سبق ذكرهم، يعني ذكرنا نحن من؟ ذكرنا أبا إسحاق والسرخسي والمرداوي وكذلك غير هؤلاء. وضح لكم؟ هؤلاء نقلوا الإجماع على أنهم مخاطبون بماذا؟ بالحدود. إذن هذا هو تحرير محل النزاع. حررنا الآن محل النزاع. ما هو تحرير محل النزاع؟ هو أنك تقول قبل أن نخوض في هذه المسألة: اعلم أن الكفار مخاطبون بأصول الدين أي الإيمان، واعلم أنهم مخاطبون بماذا؟ الأمر الثاني مخاطبون بالمعاملات، والأمر الثالث مخاطبون بالعقوبات. هذه ثلاثة أمور لا خلاف فيها ولن نخوض فيها. إذن أنت عندما نرجح الآن في المسألة التي اختلف فيها العلماء لا تدخل هذه المسائل، تبني عليها باقي مسائل الفقه كالصوم والصلاة والزكاة والحج وباقي الأمور، هذه التي سنخوض فيها ونحرر فيها محل ونحرر فيها النزاع. واضح؟ وإلا لا نزاع بين العلماء في هذه الأمور الثلاث. واضح لكم؟ وقالوا لأن العقوبات قصد بها الزجر عن ارتكاب أسبابها، والكفار أحق بالزجر وأولى، أليس كذلك؟ يعني لو مسلم سرق ماذا نفعل به؟ نقطع يده، كذلك الكافر. هذا لا خلاف فيه لأن الحدود داخل. واضح؟ لماذا؟ هذا من باب الزجر، والكافر أولى أن يزجر ويردع. إلى هنا واضح؟ عرفتم؟ أحق بالزجر وأولى. وبهذا تعلم أن محل النزاع فيما عدا ذلك، يعني فيما عدا ما ذكرنا. واضح؟ فيما عدا ما ذكرنا. فالنزاع بين العلماء في مسألة خطاب الكفار